بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع، قال رحمه الله تعالى في باب السواك وسنن الوضوء، قال: ويكتحل وترا، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه.
طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدهن غبا. والمراد بالإدهان هو دهن الشعر، سواء شعر الرأس أو شعر اللحية، من أجل أن يلين ويزيل شعثه، فيدهن شعره بالدهون المناسبة للشعر واللائقة أيضا بالرجال. وغبا يعني يوما بعد يوم، لا كل يوم، لأن هذا فيه مبالغة ويؤدي إلى النعومة والتنعم، فإذا كان يوما بعد يوم حصل المقصود بدون مبالغة، ولفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يترجل يوما بعد يوم. انتهى كلام الفوزان في شرحه لهذه العبارة. فالإدهان سنة، وفعله يوما بعد يوم سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره الشيخ بيان للعلة والحكمة في إدهانه يوما بعد يوم، فإن الإدهان بالاستمرار يؤدي إلى التنعم والنعومة، وهما لا يليقان بالرجل، فلا يليق بالرجل أن يكثر من ذلك، لأنه يؤدي به إلى النعومة، والنعومة لا تكون إلا من خصال النساء، وإنما الرجل يغلب عليه الخشونة، وكذلك يؤدي إلى التنعم، فيجعله من الذين يتنعمون في الدنيا، فتشغلهم هذا عن الآخرة والعمل للآخرة. والأصل في المسلم أن يعمل للآخرة، وأن يجتهد في طاعة الله وفي عبادة الله بجميع أنواع الطاعة والعبادة، من قيام الليل ومن الصلوات والصيام، وأعلاها أيضا طلب العلم الشرعي. فالانشغال بهذا يؤدي إلى التنعم وإلى ترك العمل للآخرة، وهذا حال كثير من الناس اليوم، إلا من رحم الله، فإنه لما طغت المادة أدى ذلك إلى التنعم عند الناس، وبالتالي نسوا الآخرة والعمل لها. ولكن الإدهان سنة، واتخاذه يوما بعد يوم من هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يترجل يوما بعد يوم، والترجل هو امتشاط الرأس وامتشاط شعر اللحية، والترجل إنما يكون بالإدهان ليلين الشعر ويسهل امتشاطه. كذلك من الآداب الشرعية والنبوية الاكتحال، فإن الاكتحال سنة، وكذلك اكتحاله وترا، وكذلك اكتحاله يوما بعد يوم. فالاكتحال جمع ثلاثة آداب نبوية. فالهدي الأول الاكتحال ذاته، فإنه من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل. ثانيا أن يكتحل وترا، يعني ثلاثا أو خمسا أو إن أراد واحدة في كل عين. والثالث أن يفعله يوما بعد يوم. قال الشيخ الفوزان معلقا على هذه المسألة قوله ويكتحل: كذلك من الآداب الإسلامية الاكتحال في عينه، لأن فيه جمالا وفيه أيضا شفاء للعينين وتقوية للبصر. فالاكتحال من سنن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. قوله وترا يعني ثلاثا لكل عين ثلاث مرات، لأن الله وتر يحب الوتر، وذلك عند النوم، عندما يريد الإنسان النوم يكتحل لفعله صلى الله عليه وسلم. وأما الاكتحال في النهار فليس من هديه صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون في هذه الحالة اتخاذه جمالا بحتا. وأما الاكتحال في النوم أو عند النوم فإن هذا أولا يجمع ثلاثة أمور: أولا هديه صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن في اكتحاله ليلا بعد أن قبل أن ينام ثم ينام مكتحلا ففيه أيضا شفاء للعين، وثالثا فيه جمال. ولا يعني أن هذا فيه تشبه للنساء لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله جميل يحب الجمال. والاكتحال قال الفوزان: والاكتحال يكون بالإثمد، لأنه أطيب أنواع الكحل. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ونقل ذلك محققو الكتاب في الحاشية، قال: وهو حجر الكحل الأسود يؤتى به من أصبهان وهو أفضله، ويؤتى به من جهة المغرب أيضا، ومزاجه بارد يابس ينفع العين ويقويها ويشد أعصابها ويحفظ صحتها وينقي أوساخها ويجلوها ويذهب الصداع. انتهى كلامه من زاد المعاد في الجزء الرابع صفحة 283. فذكر رحمه الله الفوائد المترتبة على الاكتحال، فهو أولا يقوي العين أي النظر، ويشد أعصاب العين لأنها مع طول العمر ترتخي الأعصاب، وارتخاء الأعصاب يؤدي إلى ضمور العين وصغر العين، وكذلك يحفظ صحتها، كذلك ينقي الأوساخ لأن العين تجمع الأوساخ من تراب ومن شعر ومن أي شيء من الأمور التي تؤدي إلى ضرر العين، فالإثمد ينقي هذه الأوساخ، ويجلوها أي يجلو العين أو يجلو النظر، وأيضا يذهب الصداع، لأن العين إذا أصبح فيها ألم فإنها ألمها يؤدي إلى ألم في الرأس. نعم، فبين لنا المؤلف أن هناك سنتان وهما الإدهان والإكتحال. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
هذه مسألة، وهي: ما حكم التسمية في الوضوء؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يرى أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومنهم من يرى أن ذلك مستحب لورود هذا الحديث، وحملوه على نفي الكمال وليس نفي الصحة، لأن القائلين بالوجوب حملوا الحديث لا وضوء، أي لا وضوء صحيح. ومن قال بالاستحباب فإنه حمل الحديث النفي في الحديث على نفي الكمال، أي لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومنهم من لا يرى لا وجوبا ولا استحبابا، لأنه لم يثبت، لأنهم يرون أن هذا الحديث ضعيف فيه اضطراب، ولأن كل من أورد كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية مع أهميتها، إذ لو كانت واجبة. وقد نقل الصحابة الدعاء المسنون في آخر الوضوء، فلو كان هذا ثابت لكان أولى أن يذكر، ولو كان واجبا أيضا لكان أولى أن يذكر. فما دام قالوا فما دام أنه لم يثبت أن الصحابة نقلوا هذا الأمر مع أهميته، دل على أنه غير واجب أو عدم ثبوته. قال الفوزان معلقا على هذه المسألة قوله: وتجب التسمية في الوضوء. واجب الوضوء أن يبدأ بالتسمية بأن يقول بسم الله، لكن هل التسمية واجبة أو سنة في الوضوء؟ الجمهور على أنها سنة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث مر معنا في الترمذي، وأن الإمام البخاري ذكر أن حديث عائشة الوارد هو أصح شيء في هذا الباب، وذكر ابن حبان أيضا مثل هذا، لعله ابن حبان، نعم، وكذا حسنه الألباني. قال: فقوله لا وضوء حمله على نفي الصحة، أي الإمام أحمد، أي لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لهذا الحديث. والجمهور حملوه على نفي الكمال، يعني لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، مع أن هذا الحديث فيه مقال. قال: مع الذكر، أي في المذهب أنه يجب مع الذكر، فإذا لم يذكره ناسيا فيسقط عنه الوجوب. قال: قوله مع الذكر إذا نسيها فوضوءه صحيح، وإن ذكر التسمية في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء وأكمل الوضوء، أما إذا لم يذكرها إلا بعدما فرغ فقد فات وقتها ووضوءه صحيح. وقد فصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه المسألة وذكر تعليل كل قول في ذلك، فقد ذكر في الشرح الممتع في صفحة 158 وأطال الكلام في ذلك، وذكر في ذلك فوائد عدة أقرأ لكم كلامه معلقا وموضحا كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قوله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي يقول بسم الله ويكون عند ابتدائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فدل هذا على أنها واجبة وأنها في البداية، وهذا المشهور، لأن التسمية على الشيء تكون عند فعله كما في قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. والتسمية على الذبيحة تكون عند الذبح قبل الشروع فيه، وهذا المشهور من المذهب بناء على القاعدة المعروفة أن النفي يكون أولا لنفي الوجود، ثم لنفي الصحة، ثم لنفي الكمال. فإذا جاء نص في الكتاب أو السنة فيه نفي لشيء، فالأصل أن هذا النفي لنفي وجود ذلك الشيء، فإن كان موجودا فهو نفي الصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يكن ذلك بأن صحت العبادة مع وجود ذلك الشيء صار النفي لنفي الكمال لا لنفي الصحة. مثال نفي الوجود: لا خالق للكون إلا الله. مثال نفي الصحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ومثال نفي الكمال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نفي كمال الإيمان. قال: فإذا نزلنا حديث التسمية في الوضوء على هذه القاعدة فإنها تقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء، لا أنها مجرد واجب، لا أنها مجرد واجب، لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي الصحة، وإذا انتفت صحة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطا فيها، ولكن المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطا. ما الفرق بين أن يقول الإنسان هذا واجب وهذا شرط للصحة؟ الواجب إذا فعله، إذا لم يفعله صحت مع الإثم، وأما إذا قلنا نفي للصحة فإنه إذا فعله فإن هذا الأمر لا يتم وغير صحيح. فإذا قلنا أن التسمية شرط لصحة الوضوء فإنه إذا توضأ ولم يسمي فوضوءه غير صحيح، وأما إذا قلنا بأن التسمية واجبة في الوضوء ولم يقل التسمية عند الوضوء فإن وضوءه صحيح مع الإثم. قال الشيخ: ولكن المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطا، وكأنهم عدلوا عن كونها شرطا لصحة الوضوء لأن الحديث فيه نظر. ولهذا ذهب الموفق رحمه الله إلى أنها ليست واجبة، أي ابن قدامة، إلى أنها ليست واجبة بل سنة، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يثبت في هذا الباب شيء، وإذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حجة. ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت كما ذكرت لكم. وإذا كان في الحمام، فقد قال الإمام أحمد: إذا عطس الرجل حمد الله بقلبه. فيخرج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه. قال: وقوله مع الذكر، أفادنا المؤلف رحمه الله أنها تسقط بالنسيان، وهو المذهب، فإن نسيها في أوله وذكرها في أثنائه فهل يسمي ويستمر أم يبتدئ؟ اختلف في هذه المسألة الإقناع والمنتهى، وهما، أي هذان الكتابان، من كتب فقه الحنابلة. فقال صاحب المنتهى: يبتدئ، أي يبتدئ من جديد إذا لم يذكر اسم الله عز وجل، إذا ذكرها أثناء الوضوء فإنه يعيد ليكون الوضوء تاما، لأن ذكر التسمية قبل فراغه فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح. وقال صاحب الإقناع: يستمر، أي يواصل ويذكر اسم الله أثناء وضوئه. قال: لأنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى. قال الشيخ: والمذهب ما في المنتهى، يعني القول الصحيح في المذهب أو القول الراجح في المذهب أو الاختيار في روايات المذهب، يختارون قول المنتهى على الإقناع، لأن المتأخرين أي من الحنابلة يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى. وقال الفقهاء: تجب التسمية في الغسل، لأنه إحدى الطهارتين، فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء، ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو أصغر وأكثر مرورا على المكلف فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى. وقالوا أيضا: تجب في التيمم، لأنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل. وقد يعارض في هذا فيقال: إن التيمم ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء، لأن التيمم إنما يطهر فيه عضوان فقط، الوجه والكفان في الحدث الأصغر والأكبر، فلا يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم، لكن الاحتياط أولى فيسمي عند التيمم أيضا. والمتأمل لحديث عمار بن ياسر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، يستفيد منه أن التسمية ليست واجبة في التيمم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد عمارا إلى كيفية التيمم لم يذكر له التسمية، ولو كانت واجبة لذكرها له. والتسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل، والتسمية في الشرع قد تكون، هنا يذكر لنا الشيخ ابن عثيمين أنواع التسمية في الشرع، قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة، قد تكون شرط للصحة، قد تكون بدعة. قال رحمه الله: والتسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنة، وقد تكون بدعة. فتكون شرطا لصحة الفعل كما في الذكاة والصيد، فلا تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا. فإذا ذبح أو صاد ونسي التسمية صار المذبوح والصيد حراما. وتكون نعم هذا على الشيخ ابن عثيمين يرجح هذا، أما في المذهب إذا نسي في كلام آخر ذكر بس ما يحتاج نفصل هنا ولا ذكر في هذا. ثم قال: وتكون مستحبة كالتسمية عند الأكل على رأي الجمهور. وقال بعض العلماء إنها واجبة وهو الصحيح عند الأكل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل مما يليك. ثم قال: وتكون بدعة أي التسمية كما لو سمى عند بدء الأذان مثلا، إذا أراد أن يؤذن قال بسم الله الرحمن الرحيم وكذا عند الصلاة. هذا تفصيل الشيخ أو ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة التسمية في الوضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه.
عليكم السلام ورحمة الله.
ويكره القزع.
طيب، هنا مسألتان: مسألة الختان ومسألة القزع. فالختان وهو من خصال الفطرة، وهو من سنن الأنبياء، وهو واجب على الذكور بأن يزيل القلفة، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة من أجل أن تبرز الحشفة، لأن بقاء القلفة فيه تشويه وفيه أيضا تلويث بالنجاسة، لأن النجاسة تتكون تحت هذه القلفة وتتراكم فيحصل بذلك نجاسة للإنسان. وهذه الأوساخ إذا تجمعت تحت القلفة أو تحت الظفر تسبب المرض كما ذكر الأطباء، فلذلك جاء الشرع الحكيم بإزالتها للجمال ولإزالة الأذى، لأن هذا أكمل في الطهارة، ولأن هذا أصح للجسم وهو من سنن الفطرة. فالختان واجب في حق الرجل الذكر، وأما في حق الأنثى فهو مكرمة وسنة.
شوية نروح نجعل
قوله: ما لم يخف على نفسه. فإن خاف على نفسه من الختان سقط عنه الوجوب، أما إذا لم يخف على نفسه فإن الختان واجب في حق الذكر. والأنثى تختتن أيضا ويسن لها ذلك بأن يزال منها لحمة تكون في فرجها فوق مسلك الذكر، لكن لا تزال كلها بل يزال غالبها، لأنها إذا بقيت هذه اللحمة كلها في فرجها فإنها تزيد شهوتها، وإذا خففت خفت شهوتها، وإذا أزيلت بالكلية فتنعدم الشهوة عند المرأة ويكون في ذلك برأ، لأن الله عز وجل جعل هذا مغروسا في الفطر، ولأنه سبب للتناسل، ولأنه سبب لإقبال الرجل على الأنثى والأنثى على الرجل، ولتتحقق هذا الأمر الذي شرع له من أجله النكاح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للخافضة، والخافضة هي التي تختن النساء، أشمي ولا تنهكي، يعني لا تزيلي كل اللحمة. فختان النساء أقل أحواله أنه مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، فسمى الذكر ختانا والفرج ختانا لأنهما يختتنان، فلو لم يكن ثم اختتان للمرأة لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم التقاء الفرج والذكر بالختانين. فختان النساء ختان الرجل وختان المرأة إذا التقى الختانان أي الذكر والفرج، فدل على أن المرأة تختتن مثل الرجل، وهذا قد جاء فيه الحديث الصحيح. وقد جاء في رواية أبي داود بلفظ لا تنهكي، أي لا تزيلينه بالمرة، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل إلى الزوج. وهذه حكمة شرعية، ومن أجلها شرع النكاح، فإزالتها بالمرة فيه ضرر وقضاء على المقصد من النكاح. قد يسأل سائل ما الحكمة إدخال العلماء هذه المسألة هنا، وهما مسألة التسمية في الوضوء واضحة لأنها داخلة في هذا الموضوع، أما مسألة الإدهان والاكتحال والختان، وذلك لأن المقصد من هذه الأشياء هو التطهر والتنظف والتجمل، فمن هذا الأمر أدخلت في هذا الباب في باب الطهارة. ثم ذكر القزع، قال ويكره القزع، والمراد بالقزع حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه. والكراهة هنا على التحريم، وليس المراد بالكراهة هنا على سبيل التنزه، لأن هذا جاء فيه النهي والنهي يقتضي التحريم، ولأن فيه مشابهة للكفار، ومشابهة الكفار جاءت القواعد الشرعية بتحريم ذلك على المسلمين. ولأن فيه تشويه للشعر وتشويه لجمال الإنسان وخلاف للفطرة، ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم احلقه او احلقه كله احلقه كله كله او دعه كله احلقه كله او دعه كله، رواه احمد وابو داود من حديث عبد الله بن عمر. واما حلق البعض وتركه فهذا يسمى بالقزع، وسمي قزع هذا الفعل بالقزع لأنه يشبه قزع السحاب المتقطع. قال الشيخ الفوزان وهو أنواع، أي القزع، منهم من يحلق جوانب الرأس ويترك وسطه، ومنهم من يحلق وسط الرأس ويترك جوانبه، ومنهم من يحلق جانبا من الرأس ويترك الجانب الآخر، ومنهم من يحلق مقدم الرأس ويترك قفاه. فالقزع أنواع وكلها منهي عنه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فإما أن يحلق رأسه كله وهذا مباح للرجل، وإما أن يتركه كله. والمراد بحلقه كله بأن يمر المس على جميع الشعر، لا أن يزيل الشعر كله أو يتركه كله يعني بإزالة كاملة، لا، له أن يخفف الشعر. ولكن المقصود بقوله أن يأخذه كله أي أن يمر على الشعر كله، لا يأخذ جزءا ويترك جزءا. أما إذا أخذ من الشعر كله حتى لو خفف فهذا جائز لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ الشعر فإنه سنة، قال الشيخ الفوزان: وتركه كله وتغذيته سنة. فمن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اتخاذ الشعر وتغذيته والعناية به. وبعض أهل العلم يقول هذا ليس من السنة لأنها ليست من الأمور التعبدية، وإنما يدخل في العادات. قال الإمام أحمد: اتخاذ الشعر سنة ولكن له كلفة، ولو نقدر عليه لفعلناه. طيب، لماذا أدخل المؤلف هذه المسألة في كتاب الطهارة؟ يظهر والله أعلم أنها من سنن الفطرة، لأنه يتكلم المؤلف عن الطهارة وعن سنن الفطرة، ولأن في ذلك منافاة، لأن القزع منافاة للفطرة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره. نتوقف إلى هنا، يبقى عندنا سنن الوضوء ندعها للدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.